تهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للخامس من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في السادس عشر من شهر دي عام 1338 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من كانون الثاني يناير عام 1960 ميلادي، توفي الشاعر والأديب الإيراني الكبير علي الإسفندياري المعروف بنيما يوشيج. ويعتبر نيما يوشيج من رواد الشعر الفارسي المعاصر، وولد في قرية يوش في محافظة مازندران بشمال إيران، وسافر في طفولته إلى طهران، وبعد إتمامه للدراسة الثانوية بدأ بدراسة اللغتين الفرنسية والعربية. وعلى أثر تشجيع أحد أساتذته بدأ نيما يوشيج بنظم الشعر، ونمت عنده الروح الأدبية، فقام بنظم قصائد رائعة وأدخل قوالب جديدة على الشعر الفارسي، وكان يتعرض في أشعاره للقضايا الاجتماعية بشكل بسيط وسلس. ومن أبرز نتاجاته الشعرية قصيدة أفسانة، التي تعتبر من روائع الشعر الفارسي المعاصر. في السادس عشر من شهر دي عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من كانون الثاني يناير عام 1978 ميلادي، اندلعت التظاهرات الشعبية في كافة المدن الإيرانية تأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه، وللمطالبة بإسقاط نظام الشاه المقبور. وقد خرجت التظاهرات إثر تعيين العميل شاهبور بختيار في منصب رئاسة الوزراء بعد سقوط حكومة العميل أزهاري، وكذلك نشر صحيفة اطلاعات المسائية التي تعتبر من أقدم الصحف الإيرانية، وبأمر من الشاه المقبور مقالة ضد الإمام الخميني رحمة الله عليه، والتي وضعت تظاهرات الثورة الإسلامية المباركة على طريق النصر النهائي. وصف الإمام الخميني رحمة الله عليه تعيين العميل شاهبور بختيار بأنه من ألاعيب النظام الملكي ولا بد من إجهاضها، وأكد ضرورة حل البرلمان في إيران. وعلى أثر ذلك حال الشعب الإيراني دون دخول وزراء شاهبور بختيار إلى مباني الوزارات لتنتهي الأمور بعد خمسة أسابيع من عمر حكومة بختيار إلى السقوط وسقوط النظام الملكي الجائر في إيران. وأخيرا، وفي السادس عشر من شهر دي عام 1396 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من كانون الثاني يناير عام 2018 ميلادي، اصطدمت ناقلة النفط الإيرانية سانشي التابعة لشركة النفط الإيرانية مع سفينة نقل صينية بحمولة 64 ألف طن من الحبوب باسم كريستال قبالة السواحل الصينية. وكانت الناقلة الإيرانية سانشي تحمل سيالات غازية إلى كوريا الجنوبية، وتسبب الاصطدام باشتعال النيران في الناقلة الإيرانية، واستمرت الحرائق لعدة أيام، وحاولت فرق الإطفاء إخماد الحرائق دون جدوى لتغرق في الرابع عشر من كانون الثاني يناير، وراح ضحيتها 32 ملاحا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أصدقائنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟
إن شاء الله دائما تكونون بخير.
هل تعرفون ما ترجمة كيف حالكم باللغة الفارسية؟
إنها تعني حال شما چطوره،
يعني كيف حالكم؟
طيب والآن أخبرونا ما ترجمتها باللغة الإنجليزية؟
أجل، إنها تعني How are you؟
ما شاء الله ما شاء الله، أنتم أولاد وبنات شطار جدا جدا جدا.
ومن الجميل جدا أحبتنا أن نسعى لتعلم لغة أخرى غير لغتنا الأم.
طيب ما هي لغتنا الأم؟
لغتنا الأم اللغة العربية.
نعم أحسنت يا حنان.
نعم.
لأننا تعلمنا هذه اللغة من أمنا الحنونة،
هي تكلمت معنا منذ عهد الطفولة، وقد تعلمنا منها هذه اللغة التي هي لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة أيضا.
نعم أكيد، لكن أحبتنا علينا أن نسعى لتعلم لغات أخرى أيضا. هل تعلمون لماذا؟
اليوم نريد أن نتحدث معكم حول فوائد هذا الأمر.
حلوين، سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج
وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
وقصتنا ستكون كما حدثناكم قبل قليل عن موضوع دائما يشكو منه الأطفال، خصوصا في السنين الأولى من المدرسة.
هذا الموضوع هو أعظم رغبة البعض في تعلم لغة جديدة إضافة إلى لغة الأم، وهي لغتنا العربية.
طيب أحبائنا الأطفال، إن تعلم لغة جديدة ستنفعنا وتفيدنا في حياتنا في المستقبل إن شاء الله.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، في يوم لما عاد الأب من عمله، جلس واحتضن ابنه أحمد وابنته فاطمة وقال لهما:
يا أولادي.
نعم يا بابا.
بعد أسبوع تصادف عطلة نصف السنة الدراسية لكما، صحيح؟
نعم يا بابا، هذا صحيح.
لذلك قررت أن أخذكما خلال العطلة في سفرة سياحية جميلة إلى إحدى الدول الأوروبية.
حقا يا أبي؟
صحيح ما تقوله يا أبي.
نعم أنا لا أنزح معكما.
هذا رائع يا بابا، هذا رائع.
نعم إنه رائع، سوف ألتقط صورا كثيرة هناك.
أنا أيضا سوف ألتقط صورا كثيرة يا بنيتي يا فاطمة.
إذن علينا أن نستعد لهذه السفرة منذ الآن.
وكيف يا بنيتي؟
يا أبي، لدينا امتحان في 3 دروس في المدرسة، يجب أن ننجح بها حتى نستطيع أن نسافر.
تقصدين حتى لا تنشغلي بالقراءة لو رسبت في أحد الدروس يا فاطمة؟
هذا صحيح يا أبي، يجب أن أنجح في كل الدروس حتى لا أضطر إلى البقاء للقراءة من جديد.
نعم هذا صحيح.
إذن عليكم يا أولادي أن تحضر دروسكما جيدا وتستعد للامتحانات بشكل جيد، لا تنسوا ذلك.
نعم يا
حتى عندما نسافر لا تكون هناك مشكلة لدينا يا أولادي.
وهو كذلك يا أبي.
وهو كذلك يا أبي.
بالمناسبة يا أولاد، أين أمكما؟ ها؟
أنا هنا. السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا أمي.
عن ماذا تتحدثون؟ ها؟
شيء سوف تفرحين أنت أيضا كثيرا يا أمي عندما تسمعين به.
أفرح له؟ وما هو يا فاطمة؟
قرر أبي أن يأخذنا في العطلة المدرسية في سفرة سياحية إلى إحدى الدول الأوروبية.
صحيح يا أبا أحمد؟
نعم هذا صحيح يا أمي.
حقا ما يقوله الأولاد يا أبا أحمد. ها؟
نعم يا أم أحمد صحيح.
إذن يجب أن نتهيأ لذلك منذ الآن.
وأنت ماذا لديك؟ هل عندك امتحانات أيضا؟
أحبائي، وهكذا راح أحمد وأخته فاطمة يقرآن ويقرآن دروسهما من أجل أن يستعدا جيدا للامتحانات، وكانت فاطمة قد استعدت جيدا. أما أحمد فقد كانت لديه مشكلة واحدة فقط، هي درس الإنجليزي. نعم درس الإنجليزي، لم يكن أحمد يحب هذا الدرس أبدا، ولذلك لم يكن يحصل على درجات جيدة فيه، بل في كثير من الأحيان كانت درجاته في درس الإنجليزي درجات فاشلة.
أبي.
نعم يا أحمد.
في كل مرة مثل ما تعلم لا أستطيع أن أنجح في درسي اللغة الإنجليزية.
ولماذا يا أحمد؟ ألم أطلب منك أن تقرأ كثيرا هذا الدرس؟
في الحقيقة لا أجد رغبة في تعلم اللغة الإنجليزية أبدا.
ولماذا يا بني؟
لا أعرف، أنا جيد في كل الدروس ولكن اللغة الإنجليزية لا أحبها.
أنت مخطئ يا بني، يجب أن تحب هذا الدرس.
ولكن ما هي الفائدة من هذه اللغة يا بابا؟
يا أحمد يجب أن تتعلم في حياتك لغة أخرى بالإضافة إلى لغتك الأم.
أنا مستعد أن أتعلم أي شيء إلا اللغة الإنجليزية.
لا يا أحمد يا ولدي، لا تقل هذا، يجب أن تتعلم لغة جديدة سوف تنفعك كثيرا في حياتك.
وكيف يا أبي؟ قل لي وكيف.
اسمع يا ولدي، اللغة الجديدة لها فوائد عديدة، فهي تعطيك شخصية جديدة لك.
تعطيني شخصية جديدة؟
نعم.
وكيف ذلك؟
بالإضافة إلى ذلك، إن اللغة الجديدة يا ولدي لو تعلمتها جيدا فسوف تزيد الثقة بنفسك أكثر.
وكيف ذلك يا أبي؟
اسمع يا ولدي، انظر الآن، نحن على وشك السفر في الأسبوع القادم صحيح؟
نعم هذا صحيح.
هناك في بلاد الغرب لا يتكلمون لغتنا صحيح؟
نعم هذا أيضا صحيح.
إذن هناك في بلاد الغرب لو احتجنا إلى شيء أو وقعنا في ورطة لا سامح الله، أو فقدنا عنوان الفندق أو أي شيء آخر، فكيف سنخاطب هؤلاء الناس يا ولدي؟
طبعا يجب أن نخاطبهم بلغاتهم.
أحسنت يا بني.
وهل هناك فوائد أخرى يا أبي؟ أقصد فوائد في تعلم لغة جديدة.
نعم يا بني، هناك فوائد كثيرة، مثلا عندما تتعلم لغة جديدة وتستطيع أن تتحدث بها مع الآخرين، سوف تستطيع أن تتفاهم بشكل أسرع معهم يا بني.
ماذا تقصد يا أبي؟ ماذا؟
اسمع يا بني، ربما في يوم يكون هناك زائر قد جاء من الخارج وأراد أن يسكن هنا في بلدك.
طيب.
وهو لا يعرف لغة أخرى غير لغته.
وما العمل في هذه الحالة يا بابا؟ لماذا لم يتعلم هو لغة بلدها؟
لا فرق في هذه الحالة يا بني، إذا كان هو قد تعلم لغة بلدك أو إذا كنت أنت قد تعلمت لغة بلده. المهم أن تستطيع أنت وهو التفاهم فيما بينكما.
نعم هذا صحيح يا والدي.
أحسنت يا بني، أحسنت.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فاطمة.
وعليك السلام يا فاطمة.
أبي.
نعم.
أحمد لا يحب اللغة الإنجليزية وأنا أعرف لماذا.
لماذا يا بنيتي؟
أنا مثلا تعلمت اللغة الإنجليزية قبل أن أدخل المدرسة، صحيح يا أبي؟
نعم هذا صحيح، صحيح.
كانت ماما تحاول دائما أن تعلمني الحروف الإنجليزية وفعلا تعلمتها.
وبعد أن دخلت المدرسة يا فاطمة كنت تعرفين اللغة قبل أن تعلمك المعلمة؟
نعم، ولذلك فأنا الآن أشطر طالبة في درس اللغة الإنجليزية.
حقا يا فاطمة.
نعم هذا صحيح.
وبكل تأكيد إنك الآن تحبين أن تتكلمي باللغة الإنجليزية لو سافرت إلى خارج البلد.
بكل تأكيد يا أبي، عندما سأسافر معك سوف أستطيع أن أتكلم بالإنجليزية وسوف أتعلم من سفرك كثير.
هذا جيد يا فاطمة. وأنت
يعني
يا أحمد.
فاطمة يمكنك لو سافرنا أن تتكلمي مع الأجانب بلغتهم.
حسنا سوف أحاول أن أكلمهم بلغتهم حتى يعرفوا أنني ذكية وشاطرة في المدرسة.
ماذا قلت الآن يا أحمد يا ولدي؟
ماذا؟
ماذا تقول الآن بشأن تعلم اللغة الإنجليزية يا بني؟
سوف أقرأ منذ اليوم كثيرا حتى أتعلم مثل فاطمة يا بابا.
وأنا سوف أساعدك يا أحمد.
وفي السفرة المقبلة يا ولدي سوف تتكلم باللغة الإنجليزية مثل فاطمة وتتفاهم مع الناس الآخرين في الخارج يا ولدي.
بكل تأكيد يا أبي.
يبدو أن أحمد أصبح يحب تعلم اللغة الإنجليزية.
نعم لقد كنت مخطئا في هذا الأمر، سوف أتعلم اللغة وأقرأ كثيرا وكثيرا حتى أصبح مثلك يا فاطمة.
أحسنت يا ولدي، أحسنت أحسنت.
وأنتم يا أحباء الحلوين يجب أن تتعلموا لغة جديدة أخرى بالإضافة إلى لغة الأم، فتعلموا لغة جديدة هي تفوقكم في الدروس وقدرتكم على النجاح. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما، بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني لا تكتب غير الإحسان لا تكتب غير الإحسان واصبح في حب الأوطان قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله يا قلما خط الأفكار يا قلما كلب البل طار يا قلما خط الأفكار يا قلما كلب البل طار يا قلما يرسم أشجار يا قلما يرسم أشجار يا قلما خط الأشعار قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله.
أيها الأحبة، إن تعلم اللغات المختلفة تساعدنا على الحصول على المعلومة بشكل أكبر وأدق وأوسع.
نعم يا أصدقاء، خاصة مع تطور العلم بشكل كبير، بحيث أصبح العلم لا يقتصر على أصحاب لغة معينة،
بل اليوم نجد الكثير من الدول في العالم أصبح فيها تطور علمي.
نعم يا حنان، لكن كيف لنا أن نتواصل معهم ونفهم وندرك التطور العلمي لديهم
ونحن لا نعرف ولا نفهم لغتهم؟
إذن أحبتي، إن تعلم لغة أخرى تساعد على فهم وإدراك التطورات العلمية والثقافية لسائر البلدان.
فإذا أردنا أن نكون في المستقبل من العلماء، إذن علينا من الآن أن نبدأ بتعلم لغة أجنبية أخرى، ونؤكد من الآن فصاعدا.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
كل إنسان عندما يولد يتكلم لغة الأبوين، وباعتباري أنا عراقية فلغة الأم هي العربية، ولكن تعلم لغة ثانية وخاصة في وقتنا الحاضر أصبح ضروريا. أولا، هذا دليل على ثقافة الإنسان، وثانيا دليل على انفتاح المسلمين، وإسلامنا الحديث هو الذي يعلمنا العلم والثقافة. الذي يتكلم بلغة ثانية غير لغته الأصلية يعتبر نوع من ثقافة. وأنا من أسرة متعلمة، والدي يعرفان أكثر من لغة، وهذا الشيء شجعني لكي أتعلم لغة الإنجليزية بجانب العربية والفارسية. وسبب اختياري للغة الإنجليزية إنها لغة عالمية، وثانيا نحن المسلمون الآن نتعرض لهجوم ثقافي من قبل الغرب، ويتهموننا بالإرهاب والقتل. فأنا عندما أتعلم الإنجليزية أستطيع أن أشرح لهم وأوضح حقيقة الإسلام، إنه دين المسامح والسلام، وأدفع عنه الشبهات.
وهناك مقولة تقول: من تعلم لغة قوم أمن شره، فتعلم اللغة الثانية تحفظنا من شر العداء. سارة عاطف من العراق.
أحبائنا الحلوين،
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا، كما سبق وأن أكدنا أن من الأفضل تعلم اللغة منذ الصغر. لعلكم سمعتم الحديث المروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. يعني إذا تعلمنا علما في الصغر فهو مثل النقش أو الحفر الذي يكون على الحجر.
أكيد يا حنان، ويعني ذلك أن ذلك لا يتم نسيانه أبدا، بالإضافة إلى التجارب العديدة التي أثبتت أن تعلم لغة أجنبية منذ الصغر، وبالتحديد في العمر ما بين 4 إلى 5 سنوات، يفيد الطفل في القراءة والكتابة بلغته الأولى.
كما أن هناك دلائل على أن تعلم اللغات في أعمار مبكرة يسهم في تطور ذكائنا وفهمنا، وأيضا يسبب هذا الأمر تطوير النتائج الدراسية.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف. قال الأب لابنه: بني، إذا رسبت في الامتحان فلا تخبر أحدا بذلك. فأجابه الولد:
أجل يا أبا، فقد أكدت على الجميع أن لا يخبر أحدا بذلك.
سأل المراسل: لماذا تستحم قبل أن تدخل إلى المباراة؟ أجاب اللاعب: لأني أريد أن أسدد رمية نظيفة.
أحبتنا، إذا بدأنا من اليوم تعلم لغة أخرى مثل اللغة الإنجليزية فسنحصل على النتائج والفوائد التالية. منها:
أولا، التعلم بصفة عامة جيد لتنشيط أداء الدماغ. وأيضا تعلم اللغات له تأثيرات إضافية إيجابية مهمة.
ثانيا، إن تعلم لغات جديدة يعمق فهمنا ويقوي ارتباطنا بلغتنا الأم، ويدفعنا إلى تغيير نظرتنا حول اللغات الأخرى.
وثالثاً، إذا سافرنا إلى بلد آخر نستطيع التواصل والتحدث مع الآخرين، وأن نشتري من بضائعهم ونتعرف عليهم. وأيضاً من فوائد تعلم اللغة
هي أننا سنتمكن في المستقبل وعندما نكبر أن نحصل على عمل جيد، لأننا سنرتبط عدد أكبر من الناس ونتمكن من التواصل وفهم الآخرين.
طيب، كل هذه الفوائد نحصل عليها بأي وسيلة يا ترى؟
نعم يا حنان، أنا سأقول.
طيب،
إذا تعلمنا لغة أخرى بالإضافة إلى
لغتنا الأم بالطبع.
نعم،
أحسنتي.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن معدة الإنسان تحتوي على نحو 35 مليون غدة هضمية؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أطول سلسلة جبلية تقع في المحيط الأطلسي؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الأذن اليسرى تكون أقل سمعاً من الأذن اليمنى؟
تعلمون أن صوت الأم من أول الأصوات التي يميزها الطفل عن باقي الأصوات؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. كان يا مكان في قديم الزمان، يحكى أن ملكا من الملوك أراد أن يبني مسجدا في مدينته، وأمر أن لا يشارك أحد في بناء هذا المسجد لا بالمال ولا بغيره، حيث يريد أن يكون هذا المسجد من ماله فقط دون مساعدة من أحد، وحذر وأنذر من أن يساعد أحد في ذلك. وفعلا تم البدء في بناء المسجد ووضع اسمه عليه.
وفي ليلة من الليالي رأى الملك في المنام كأن ملكا من الملائكة نزل من السماء، فمسح اسم الملك عن المسجد وكتب اسم امرأة. فلما استيقظ الملك من النوم استيقظ مفزوعا وأرسل جنوده ينظرون هل اسمه ما زال على المسجد أم لا، فذهبوا ورجعوا وقالوا نعم اسمك ما زال موجودا ومكتوبا على المسجد. وقالوا له أفراد حاشيته إنها كانت أحلاما أيها الملك.
نعم يا أحبتي، وفي الليلة الثانية رأى الملك نفس الرؤيا، رأى ملكا من الملائكة ينزل من السماء فيمسح اسم الملك عن المسجد ويكتب اسم امرأة عليه. في الصباح استيقظ الملك وأرسل جنوده من جديد ليتأكدوا هل ما زال اسمه موجودا على المسجد أم لا، فذهبوا ورجعوا وأخبروه أن اسمه ما زال موجودا على المسجد، فتعجب الملك وغضب.
وفي الليلة الثالثة تكررت الرؤيا، فلما قام الملك من النوم قام وقد حفظ اسم المرأة التي يكتب اسمها في منامه على المسجد، أمر بإحضار هذه المرأة، فحضرت وكانت امرأة عجوزا فقيرة ترتعش، فسألها هل ساعدت في بناء المسجد الذي بنيته؟ قالت يا أيها الملك أنا امرأة عجوز وفقيرة وكبيرة في السن، وقد سمعتك تنهى عن أن يساعد أحد في بنائه فلا يمكنني أن أعصيك. فقال لها أسألك بالله ماذا صنعت في بناء المسجد؟ قالت والله ما عملت شيئا قط في بناء هذا المسجد.
فكرت المرأة العجوز قليلا وقالت يا فخامة الملك إنني مررت ذات يوم من جانب المسجد فرأيت أحد الدواب التي تحمل الأخشاب وأدوات البناء للمسجد مربوطا بحبل إلى وتد في الأرض، وبالقرب منه سطل به ماء، كان هذا الحيوان يريد أن يقترب من الماء ليشرب فلا يستطيع بسبب الحبل، والعطش بلغ منه مبلغا شديدا، فقمت وقربت سطل الماء منه فشرب من الماء، هذا والله الذي صنعت.
فقال الملك عملت هذا لوجه الله فقبل الله منك، وأنا عملت عملي ليقال مسجد الملك فلم يقبل الله مني، فأمر الملك أن يكتب اسم المرأة العجوز على هذا المسجد.
أعزائنا لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها،
ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني ولا حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. عزائنا، في إطار الحديث حول سرد القصص وعرضها من قبل الرواة في الماضي، ذكرنا أن القصص هذه يغلب عليها أكثر الأحيان طابع الخيال الذي يشد السامعين إليه، وأن العلاقة بين الراوي والسامع علاقة المعلم بالتلميذ لا سيما، وأن الراوي يعرض نصائح ومواعظ في محطات تتخلل القصة. ورغم مرور الزمن وتطور وسائل الإعلام وظهور وسائل إعلام حديثة جدا، فإن هذا الأسلوب في بيان الحكايات لا يزال قائما في المقاهي الشعبية وفي الميادين العامة. لكن ربما سأل البعض، منذ متى بدأ هذا الأسلوب في العرض الأدبي؟ وفي الإجابة نقول، يرى الباحثون أنه بدأ في العصر القبلي، حينما كان رجال من القبيلة يجتمعون حول النار أو في الغابة. والظاهر أن فن رواية القصص هو من أساليب التمثيل البدائية، إنه تمثيل منفرد وربما جماعي في أحيان. إن من يقرأ تاريخ الأدب يلاحظ أن القصة أو الأسطورة من عوامل الجذب في المجتمعات المختلفة، ذلك أنها تستقطب الناس الذين لا بد لهم من طريق لملء وقت فراغهم. وحسب ما يذكر ابن النديم في كتابه الفهرست، فإن أول الشعوب التي عرفت حكاية القصص هم الإيرانيون. وبالنسبة لإيران، فإن أسلوب الرواية المعهود حاليا فيها يعود إلى القرن العاشر الهجري، أي القرن السادس عشر الميلادي، وأكثر القصص المروية مستلة من الشاهنامة ملحمة الفردوسي الخالدة. ومتعارف لدى رواة القصص في إيران الإمساك بقضيب خشبي وتحريكه حركات متميزة لها دور في مجريات القصة، وكأنها كاميرا الإخراج الحديث. وجرت العادة أن يرقى الراوي منصة ومن عليها يحكي القصة، كما جرت العادة أن يسبق شروع القصة إنشاد نشيد ينشده صبي أو شخص من المقرر أن يصبح راويا فيما بعد. وأما أجر الراوي فيدفعه صاحب المقهى، كما أن المستمعين قد يقدمون له المال تشجيعا وتثمينا. مستمرون معكم في برنامج قصص وأساطير إيرانية، وبعد قليل نتابع أحداث قصة التقدير من كتاب كليلة ودمنة.
مستمعينا الأحبة، مر علينا أيها الكرام أن الأمير الهارب من قصر أخيه، وبعد أن نازعه الملك، صحب ثلاثة في سفر: ابن فلاح وابن تاجر وشاب وسيم. بعد أن وصل الأربعة على مقربة من المدينة، تناوبوا في إيصال الطعام يوما بعد آخر. وفي اليوم الرابع جاء دور الأمير الذي دخل المدينة يوم تشييع ملكها، وقاده القدر إلى أن يصير ملكا على المدينة خلفا للملك المتوفى. وفي ثاني يوم جلوسه على العرش حدث الناس بدور القدر في حياة الإنسان، وما إن أنهى كلامه حتى نهض من الحاضرين رجل مسن أثنى على كلام الملك الشاب واستأذنه في بيان قصته، فأذن له الملك وبدأ الرجل يحكي قصته فقال: أيام شبابي كنت أعمل عند أحد الوجهاء، وانقضى السنون وعقود علمتني فيها تجارب الحياة أن هذه الدنيا فانية ولا قيمة لها. وذات ليلة مرت بخاطري هذه الرؤية والفكرة، وهي أن العمر قصير، وما أجدرنا أن نؤوب إلى أنفسنا، فقررت أن أترك العمل وأنشغل بالعبادة. وواصل الرجل قصته والملك يسمع. كما قلنا مستمعين قبل قليل أن الرجل كان يواصل سرد الحكاية، فقال: ذات يوم وأنا في السوق رأيت صيادا بيده قفص فيه طائران، رق قلبي للطائرين، قلت: لابد من تحريرهما من أسر الصياد. فسألت الصياد: بكم تبيعني الطائرين؟ فأجاب: بدرهمين. لم يكن معي سوى درهمين، ترددت في الشراء خوف أن لا يبقى معي مال، لكني توكلت على الله فهو الرازق، فاشتريت الطائرين. أردت بادئ الأمر إطلاقهما في السوق، بيد أني خفت أن يقعا في الأسر ثانية، لذا مضيت بالقفص إلى خارج المدينة، وفي أرض خضراء أطلقت للطائرين العنان. نعم يا مولاي، وبكل سرور يا مولاي الملك، طار الطائران من هذا الغصن إلى ذاك، وراحا يغردان ويغنيان وشكراني لأني حررتهما من الأسر، فقالا لي: لقد وهبتنا الحرية والحياة من جديد، ولا بد لنا من أن نكافئك. اعلم أن تحت هذه الشجرة كنزا، فاحفر الأرض واستخرج. يقول الرجل المسن: سألت الطائرين: كيف وقعتما في أسر الصياد؟ ألم تريا شباكة؟ وها أنتما اليوم تريان الكنزة تحت التراب. ردا علي: إن القدر شاء لنا أن نقع في قبضة الصياد، وفي ذلك حكمة. نعم مستمعينا، ومضى الرجل المسن راويا قصته للملك. حفرت الأرض فإذا بي أمام كنز كان يغنيني عن مال الدنيا، فهممت باستخراجه، وفي لحظة عزفت عن ذلك وأودعته مكانه، فإن أذن لي الملك جئته به. فقال الملك للرجل المسن: إنك أولى بهذا الكنز، فإن كنت عنه راغبا فاحمله إلى هنا ليوزع على الفقراء. نعم مستمعينا، هكذا انتهت هذه القصة، فكانت نهايتها عذبة كما استمعتم إليها، حيث جمع القدر أربعة شباب ألم بهم الفقر والعوز، لكن القدر كتب لهم من بعد ذلك السعادة والنجاح.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية، البرنامج الذي تستمعون له عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
حتى خوف فنان فيه وعد الابتسامة فيه ترويع القلوب فيه ترويع القلوب فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزاما فيه تلغي يبتز الشعوب حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسها كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم النفوس ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا فكرة الإرهاب مكران ما هي إلا سياسة خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد ألا تمتص حماسة قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان حين تبدو الانتكاسة نحو تعكير الطقوس نحو تعكير الطقوس يا الله علم آل البيت نهجان بيننا كثر كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع حر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها العيش بذل منطق أنسى ركيزا نحو تحصيل السرور أينما لاح ظلامون أو علامات بروزة
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية الأمين العام لحزب الله يؤكد على عدم وجود أي جدول زمني لتحديد نشاطات المقاومة استشهاد 184 فلسطينيا خلال 3 أيام بغزة وخروج المستشفى الإندونيسي من الخدمة تظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بصفقة تبادل للأسرى وشرطة الاحتلال تعتقل محتجين أسعد الله صباحكم بكل خير.